بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة السابقة إلى أكذوبة السرداب، وقلت أن أول من أثار هذه الأكذوبة أو أول من وضع هذه الأكذوبة هو ابن خلكان أحمد بن محمد الإربلي البرمكي. وقلنا أن الدوافع التي دفعته إلى وضع هذه الأكذوبة أو هذه الأسطورة أو اختلاق هذه الأكذوبة، الغريب يعني حقيقة أنا لا نستغرب أن يصدر هذا من ابن خلكان وأمثال ابن خلكان، وهم يحملون من الحقد الموروث على أهل البيت وأتباع أهل البيت. الغريب أن يوثق كتاب ابن خلكان مع ما فيه من هذه الهينات غير الهينات، وإذا عرف المؤرخ بأنه يختلق ويكذب لدوافع نواجع في نفسه أو دوافع في نفسه، في الواقع هذا يدعونا أن نسلب الثقة ثقتنا منه. ولكن مع الأسف أنه يعني ربما يكون هذا موثق له عن بعض الناس. أيضا لا نستغرب مثلا أن يكون هذا من أن تأتي السلطات مثلا المعادية لأهل البيت وتستغل مثل هذه الأكذوبة وتحاول أن تتخذ منها مهمز ومغمز في الشيعة. هذا لا نستغربه، لأن الملك عقيم والسياسة التي لا تقوم على أساس من الالتزام بالإسلام التزاما كاملا وصحيحا لا نستبعد منها حدوث هذا، لأنه الحكم يعتبر في رأي هؤلاء ملكا لهم. المستغرب هو أن نرى مجموعة من المثقفين الذين يدركون هذه الدوافع السياسية ومع هذا يهرجون مع المهرجين. هذا في الواقع الذي يعني يستغرب، أن يكون رجل بمستوى مثلا أستاذ جامعة أو بمستوى عالم كبير وتراه يهرج كما يهرج هؤلاء. هؤلاء يهرجون لغايات في أنفسهم يريدوا أن يصلوا إليها، وهي المحافظة على الكرسي والملك. أما المثقف المفروض أن تكون غايته الحقيقة. الآن نقرأ بعض الوثائق التاريخية التي تشير لموضوع السرداب ونعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق. السيد الأمين عندما يترجم للناصر الدين العباسي طبعا يراه أنه شيعي، والواقع كما قلت أنا لا أعتقد بأنه شيعي هذا الرجل، ويرد على هذه الفرية لأنه هو في الواقع الذي مهد لاختلاق هذه الأكذوبة. ابن خلكان شو لاحظ الآن التاريخ، هذا ناصر الدين متى توفي وابن خلكان متى توفي. ناصر الدين توفي يعني الخليفة العباسي يعني ناصر الدين الله 622، وابن خلكان توفي 681، يعني كأن هناك ترابط بين وضع هذا الباب داخل السرداب في حائط السرداب وبهالكيفية التي ذكرتها سابقا وبين أكذوبة ابن خلكان. يعني هناك يبدو أنه ترابط، أما أنه يعني ابن خلكان رأى هذا الشيء واستغل وشاع هذه الأكذوبة، وأنه الناصر لله وعمل هذا لتشاع هذه الأكذوبة. يقول: والإمام الناصر هو الذي بنى سرداب الغيبة في سامراء وجعل فيه شباكا من الأبنوس الفاخر أو الساج، كتب على دائره اسمه وتاريخ عمله وهو باق لهذا الوقت، وكأنما فرغ منه الصناع الآن، يعني لا يزال جديدا. ثم يقول: هذا السرداب هو سرداب الدار، ندور سامر ماء تحتاج إلى السراديب ليحتمى فيها عن حر الصيف، التي سكنها ثلاثة من أئمة أهل البيت الطاهر، وهم الإمام علي بن محمد الهادي وولده الإمام الحسن بن علي العسكري وولده الإمام المهدي، لذلك تتبرك الشيعة وغيرهم به وتصلي لربها فيه وتدعوه وتطلب منه حوائجها لبركته بسكنى آل رسول الله فيه وتشريفهم له. وليس في الشيعة، هذا الذي يرتبط بالأكذوبة هذا، يقول وليس في الشيعة من يعتقد أن المهدي موجود في السرداب أو غائب فيه كما يقولون دخل إلى السرداب وغاب، كما يرميهم به من يريد التشنيع وينسب إليهم في ذلك أمورا لا حقيقة لها لا واقع لها، مثل أنهم يجتمعون كل جمعة على باب السرداب بالسيوف والخيول وينادون اخرج إلينا يا مولانا. نحن ذهبنا مرارا إلى سامراء ما رأينا هذا الشيء ولا واقع لهذا الشيء، فإن هذا كذب وافتراء، حتى أن بعض من ذكر ذلك قال إنه بالحلة، يدل على أن القصة مختلقة. يعني لو كان هناك واقع وهؤلاء حقيقة كانوا يخرجون يوم الجمعة وينادون بهذا النداء لا يحصل اشتباه أنه وقع في الحلة هذا، مع أن السرداب في سامراء لا في الحلة. وبالجملة فليس للسرداب مزية عند الشيعة إلا تشرفه بسكنى ثلاثة أئمة ثلاثة من أئمة أهل البيت عليهم السلام فيه، وهذا الأمر لا يختص في الشيعة بتبركهم بالأماكن الشريفة، فليتق الله المضيفون. يعني التبرك هذا أمر موجود عند كل المسلمين إذا استثنينا السلفية، السلفية طبعا لا يؤمنون بالتبرك، أما من عدا السلفية، والسلفية هم أقل القليل في العالم الإسلامي والفرق الإسلامية، أما بقية المسلمين وهم الأكثرية الكاثرة يؤمنون بالتبرك، والمزارات موجودة في كل بلاد المسلمين ويتبركون بالأضرحة وغير الأضرحة من الأماكن، والعالم كله يتبرك يتبركون بالعظماء الذين لهم. هذه كذوبة السرداب التي أردت أن أقف عندها قليلا لأوضح يعني ما يدور حول هذه الكذوبة من حيث المنشأ والاستغلال. قلت أن عائلة الإمام العسكري عليه السلام بعد وفاته انتقلت من سامراء إلى بغداد، وأصبحت قرب الوكيل الذي عينه الإمام وكيلا عن المهدي، وهو عثمان بن سعيد العمري. وعثمان بن سعيد يكنى طبعا بأبي عمرو، والعمري نسبة إلى قبيلة بني عمرو. هذا الرجل كما قلت كان قبل أن يكون وكيلا للإمام المهدي كان وكيلا لأبيه الإمام الحسن العسكري ولجده الإمام الهادي عليه السلام، فهو موضع ثقة ثلاثة من الأئمة. الإمام الهادي له كلمة في توثيقه، توثيق هذا الرجل، وقلنا إحنا إذا تذكرون أن التوثيق له أثر كبير في تركيز الشخص الموثق اجتماعيا ودينيا، وأيضا فيه تأثير لالتفاف الشيعة لهذا الشخص الموثق حول هذا الشخص الموثق والرجوع إليه. الإمام الهادي يقول في توثيقه هذا أبو عمرو، كأنه كان جالس وأشار إليه، هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. يعني أن الإمام الهادي وضع عثمان بن سعيد في منزلته تماما من حيث القول والأداء. الإمام العسكري عليه السلام أيضا يقول وأيضا يشير إلى أنه كان جالس، هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة الماضي يعني بالنسبة إلى أبيه الإمام الهادي كيف وثقه، وثقتي في المحيا يعني في بالنسبة لي، والممات بالنسبة إلى الإمام المهدي يعني بعد ممات الإمام العسكري. فما قاله لكم فعني يقوله، وما أداه إليكم فعني يؤديه. هذا منتهى التوثيق، يعني أعلى مستوى للتوثيق. وكيف تم تعيينه؟ لا تتذكرون القصة التي ذكرناها، دخول 40 رجل من أصحاب الإمام العسكري ليروا الإمام من بعده، وأخرج إليهم الإمام المهدي وكان وهو صغير، وقال هو قال لهم هو الإمام، ولكنه لا تستطيع الاتصال به طبعا للأسباب والظروف السياسية. وعين لهم عثمان بن سعيد وكيلا للإمام، وحلقة وصل بينهم وبين الإمام المهدي، وذكرنا النص هناك وقرأنا النص. الوكيل الثاني بعد عثمان بن سعيد ابنه محمد بن عثمان بن سعيد، ويكنى بأبي جعفر. الشيخ البوسي في كتاب الغيبة، عند كتاب اسمه كتاب الغيبة، تحدث عن شؤون الإمام المهدي عليه السلام. يقول هو يقول عن هذا الراوي هبة الله بن محمد عن شيوخه، قالوا شيوخ هذا الراوي: لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد، يعني على وثوقهم بعثمان بن سعيد، وجعل الأمر بعد موته كله مردودا إلى ابنه أبي جعفر، يعني هو وكل. والشيعة مجمع على عدالة محمد بن عثمان وثقته وأمانته للنص عليه بالأمانة والعدالة، والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن العسكري وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد، أيضا كانوا يرجعون إلى محمد بن عثمان، لا يختلف في عدالته ولا يرتاب بأمانته، لا يختلف في عدالته ولا يرتاب بأمانته، والتوقيعات تخرج على يده إلى الشيعة في المهمات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج به في حياة أبي عثمان. يعني يريد أن يقول أن التوقيعات تخرج كانت تخرج من الإمام المهدي تماما، يعني نفس الخط الذي كانت التوقيعات تكتب به على أيام عثمان بن سعيد، أيضا كانت تكتب به التوقيعات على أيام محمد بن عثمان بن سعيد. وأيضا يقول الشيخ الطوسي: لما مضى أبو عمرو عثمان بن سعيد، يعني ما توفي، قام ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان مقامه بنص أبي محمد الحسن العسكري، يأتي النص الذي نشير يعني توثيق إلى كان، ونص أبيه عثمان عليه بأمر الإمام القائم. الإمام المهدي أوصاه أن يوكل الأمر بعده إلى ابنه أبي جعفر محمد، والنص اللي وارد عن الإمام العسكري في حق الابن والأب معا. يقول الإمام العسكري: العمري وابنه، العمري طبعا يقصد مع عثمان بن سعيد، وابنه محمد بن عثمان ثقتان، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. يخاطب الشخص بهذا، الراوي يخاطبه بهذا، وقلنا أن هذا أعلى مستويات التوثيق، أن يكون قول الوكيل هو قول الإمام وأداء الوكيل هو أداء الإمام. محمد بن عثمان له مؤلف في الفقه يروي عن الإمام العسكري عليه السلام وعن الإمام المهدي، ويروي عن أبيه، وأبوه يروي عن الإمام العسكري. هذا الكتاب في الأشربة، يعني في أحكام المشروبات. أيضا نص في البحار موجود عن محمد بن همام، قال: حدثني محمد بن حمويه بن عبد العزيز الرازي في سنة 80 و200، طريقة المحدثين يؤرخ في الغالب رواية. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمرو وهو عثمان بن سعيد، والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاه، ونظر وجهه يجري عندنا مجراه ويسد مسده. يعني التوقيع يقول اللي خرج من خرج، يعني توقيع من الإمام خرج، يوثق محمد بن عثمان، يقول كما كان هو موضع ثقتنا في أيام أبيه عثمان هو موضع ثقتنا الآن بعد أبيه عثمان، ويقوم مقامه في النيابة والوكالة. وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاه الله، فانتهي إلى قوله وعرف موالينا ذلك، يعني قرار بي هذا صح نستعمل التعبير الحديث، قرار بتعيينه وكيلا. هذا النائب الثالث أو الوكيل الثالث من وكلاء الإمام المهدي أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، أيضا هذا توكل في الأمر بعد أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري وبأمر الإمام المهدي عليه السلام. وآخر الوكلاء هو أبو الحسن محمد علي بن محمد السمري، عين النوبختي من بعده أيضا بأمر الإمام المهدي. هذا آخر السفراء. وقلنا هل العملية هذه عملية وضع سفراء ووكلاء أو نواب للتمهيد ليتعود الشيعة على الرجوع لهؤلاء من دون الرجوع إلى الإمام بشكل مباشر، ولما انتهت الفترة الكافية لهذا اللي ممكن أن تحقق الهدف والغاية قطعت السفارة وانتهى الاتصال بالإمام. النص لذكر الشيخ الطوسي يشير إلى هذا في كتاب الغيبة، يقول أخبرنا جماعة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وهو الصدوق، قال حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام، مدينة السلام بغداد، في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو حسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه، اللي هو آخر السفراء أو آخر النواب، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته، يعني ما في هذا التوقيع أو نصه كما نقول الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لا أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. أمر في انقطع، فقد وقعت الغيبة التامة، يعني الغيبة الكبرى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني يقول أنا أتصل بالإمام ورأيت الإمام وأنقل الأخبار عن الإمام، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني، هذا من إمارات ظهور الإمام المهدي، والصيحة أيضا من إمارات ظهور المهدي، فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا القرار اللي صادر بإنهاء السفارة وإنهاء الغيبة الصغرى لتبتدي الغيبة الكبرى. يقول هذا الراوي فنسخنا هذا التوقيع، استنسخ نسخة من هذا وخرجنا من عنده من عند السمري، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه في حالة احتضار كان، فقيل له من وصيك بعدك، فقال لله أمر هو بالغه وقضى، فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. هذه الوثيقة التي تشير إلى هذا. الآن تبدأ يعني تبدأ فترة الرجوع إلى العلماء، والرجوع إلى العلماء أيضا يحتاج إلى قرار من الإمام، إلى نص يصدر من الإمام في هذا. النص الذي يصدر من الإمام في هذا سنشير إليه. وقبل أن نذكر هذا، احنا ذكرنا التي تخرج عن الإمام المهدي نسميها توقيعات، أطلق عليها هكذا في لغة المحدثين ولغة الفقهاء ولغة المؤرخين للغيبة، أطلق عليها توقيعات. فكل ما يخرج من الإمام سواء كان تذييل لخطاب وجه إليه أو حتى ما يخرج منه ابتداء كما رأينا في هذين التوقيعين السابقين يسمى توقيع. وهناك من حاول أن يجمع هذه التوقيعات، يذكر الشيخ أغاب وزرق في الذريعة تحت عنوان التوقيعات الخارج من الناحية المقدسة مع ترجمتها إلى الفارسية، هذا الكتاب جاء شخص وجمعه من البحار، موجود في البحار، هذه التوقيعات الموجودة في البحار، وطبع هذا الكتاب في الهند، وأعطى عنوان ونسبه إلى شخص. في الواقع هذا الشخص أما أن يكون راوي أو يكون جامع لهذه التوقيعات. لا نأتي إلى النص الذي يعين الفقهاء. احنا قلنا أنه بعد الإمام تكون هناك نيابة عن الإمام. النيابة على نوعين، نيابة خاصة ونيابة عامة. النيابة الخاصة كانت في الغيبة الصغرى، يعني أن الإمام ينيب شخص بعينه، ينيب شخصا بعينه بذاته، مثل ما رأينا في عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان والحسين بن روح والسمري. فالإمام نص على هؤلاء بذواتهم، هذا وكيلي، هذا نائبي، هذا يسمونه نائب خاص. في الغيبة الكبرى ما في نص على شخص معين، وإنما نيابة عامة، ولذلك نسميها نيابة عامة، يعني كل فقيه تجتمع فيه شروط معينة يكون نائبا عن الإمام بالنيابة العامة. هذا معنى نيابة عامة، لأنه ما في نص على شخص بذاته، نسميها النيابة العامة من هنا. النص الذي أعطى النيابة العامة لهؤلاء الفقهاء هو النص الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي، وطبعا هو برواية الكليني، ليس بينه وبين الإمام إلا راو واحد فقط، والشيخ الصدوق أيضا رواه في إكمال الدين وإتمام النعمة كتاب له بهذا العنوان، والشيخ الطوسي رواه في كتاب الغيبة، وبعد هذا الطبرسي رواه في كتاب الاحتجاج والمجلس في البحار والحر العامل في وسائل الشيعة، هذه مصادر الحديث، وتناقلته طبعا كتب الفقه وكتب الحديث الأخرى. هذا الحديث تلقاه الأصحاب بالقبول يعني، واتفقوا على أنه يدل على الرجوع على إلى الفقهاء في القضاء والإفتاء، هذا شيء متفق عليه، أنه هذا الحديث يدل على الرجوع للفقهاء بالقضاء والإفتاء، واختلفوا في دلالته على الولاية العامة للفقيه، فبعضهم قال فيه دلالة على الولاية العامة للفقيه يعني وهي رئاسة الحكومة الإسلامية، وبعضهم قال ليس فيه دلالة على هذا. الحديث هو المذكور، نصه وأما الحوادث الواقعة، هذا نص الحديث، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فقيه كأنه يطلق عليه المحدث لأنه يأخذ الأحكام من الحديث، راوي الحديث. وأما الحوادث الواقعة يعني القضايا التي تحتاجون إلى أحكام فيها، ارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، وفي رواية وأنا حجة الله عليهم. هذا هو النص الذي نقل النيابة من النيابة الخاصة إلى النيابة العامة. الشيخ في هذا العهد، عهد الغيبة الصغرى، قبل أن ننتقل إلى عهد الغيبة ابتداء الغيبة الكبرى، ابتداء تأليف المجاميع، مجامع الحديث عند الشيعة. طبعا أقدم مجموع للحديث عند الشيعة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني، وقلنا أن مجاميع الحديث عند السنة كانت أسبق، لأنها كانت في عهد الأئمة أبناء الرضا، بينما مجاميع الحديث عند الشيعة ابتدأت في عهد الغيبة الصغرى، لأن الشيخ الكليني كان معاصر للسفراء هؤلاء، توفي بعد وفاة السفير الأخير الذي هو السمري يمكن بسنة أظن هكذا، موجود هنا في كتاب تاريخ الوفاة مذكور قبل وفاة السمري بسنة أو بعد وفاة السمري أو من قبل، هذا موجود الآن في جواركم، أي قبل وفاة السمري توفي. فهو كان معاصر، يعني كان من علماء الغيبة الصغرى وجمع هذا الحديث. الأسباب التي دعت الشيخ الكليني إلى جمع هذه الأحاديث، هذا الذي الآن نريد أن نعرف الأسباب التي دعت إلى هذا. ربما يكون أهم سبب أن الكليني هو الذي روى هذا الحديث الذي ذكرناه، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هو الذي روى هذا الحديث، فهو يفهم أن النيابة الخاصة ستنتقل إلى النيابة العامة، إلى الفقهاء. الفقهاء سوف يحتاجون إلى الأحاديث للرجوع إليها لاستفادة الأحكام منها. هذه الأحاديث كانت متفرقة في الأصول الأربعمائة التي أشرنا إليها سابقا وفي الكتب الأخرى، فأراد أن يجمع هذه الأحاديث في كتاب واحد ليسهل للفقهاء الرجوع إليه، ولأن هذه الأحاديث بقيت متفرقة في هذه الكتب المتعددة قد يتلف بعض هذه الكتب فتذهب بعض هذه الأحاديث، فكانت المهمة مهمة علمية، ومساهمة من الشيخ الكليني في التمهيد لخدمة التشريع في عهد الغيبة الكبرى. هذا دافع يعني أساسي دفع الكليني، بالإضافة إلى هذا أن الكليني رأى أن السنة لديهم مجاميع حديث، قاموا بجمع الأحاديث المتفرقة في المجاميع في الصحاح والسنن والمسانيد، ورأى أن هذا العمل عمل جيد ومفيد، فأراد أن يكون أيضا للشيعة هكذا مجاميع يرجع إليها، بدل أن يرجع لهذه الكتب الكثيرة المختلفة والمتعددة. يصرح هو الشيخ الكليني في كتابه، مقدمة كتابه الكافي، يصرح في الهدف أو في الدافع الذي دفعه لتأليف كتابه هذا وهو الكافي. نقتطف من المقدمة ما يرتبط بموضوعنا، وهو تبيان الدافع الذي دفعه إلى أو الغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب. يقول: وقلت على طريقة القدماء غالبا يكون مثلا إعاز من شخص يطلب هذا وهو بالمقدمة يجيب إلى هذا، وقلت يخاطب الشخص الذي لعله كلمه في جمع حديث أو كذا: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، كان أريد جعله مرجع، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به، العمل به يعني الأحكام الفرعية الأحكام الفقهية، يرجع إليه وممكن أن يأخذ منه وبها يؤدى أو يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فإذا هو يذكر السبب من تأليفه لهذا الكتاب هو أن يجمع هذه الأحاديث المتفرقة في كتاب واحد ويضعه بين يدي الفقهاء ليرجعوا إليه ويستنبطوا الأحكام الشرعية من هذه الأحاديث الموجودة فيه. الآن لابد أن نعطي فكرة عن هذا الكتاب لأنه يرتبط بالتشريع الآن كما رأينا. في الكتاب مقسوم إلى قسمين، أصول الكافي وفروع الكافي. في الأصول كما راح نشوف في الفهرست في أكثرها في الاعتقاد، مو كلها، أكثر الأحاديث في الاعتقاد. والفروع في الأحكام الفقهية اللي هي الطهارة والصوم والصلاة وآخر الأبواب. يشتمل الكافي على 34 كتاب. الطريقة القديمة الكتاب يقسمونه إلى كتب، هو الكتاب الواحد يقولون مثلا كتاب الصلاة كتاب الصوم. الآن في الدراسة في التطبيب للكتب في الجامعات لابد راح تعرفون كيف عند كتابة تكون لأبحاث الماجستير والدكتوراه يقسموا إلى باب، الباب التمهيدي، الباب الأول، الباب الثاني، باب في كذا، باب في كذا. هم بدل أن يقولوا باب كانوا يقولون قديما كتاب، قول كتاب الصلاة كتاب. فالكتاب يعني الموضوع بتعبير آخر. هنا كان مشتمل على 34 كتاب، يعني على 34 موضوع. هذه الكتب كانت تقسم إلى أبواب أيضا، والأبواب تقسم إلى فصول، هذه قديما. الآن الأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى عناوين هامشية كما هو معروف. يحتوي على 326 باب، لأن يعني الكتب مقسمة إلى أبواب. هذا ما يهمنا الآن إلى أحد كبير، لأنه يعني هذا يرجع إلى ما يرتبط بتاريخ الكتب. عدد أحاديث هذا الكتاب هو الذي يهمنا الآن في المروية. جامع المقال للطريحي يبدو كان عنده إحصائية لما موجود في الكافي، يقول فيه 16,000 حديث و199 حديث. هذه الكمية الموجودة من الأحاديث في هذا. السيد الخوي رحمه الله وضع فهرست لكتب أجزاء الكافي، والفهرست موجود هنا تشوفون الآن. الجزء الأول 4 كتب، العقل والجهل وفضل العلم التوحيد الحجة، يعني الحجة اللي يبحث في موضوع النبوة الإمامة. الجزء الثاني في الإيمان والكفر. الثالث الكتاب الثالث، الثاني من الكتاب الثاني أو الجزء الثاني في الدعاء فضل القرآن العشرة. ثم يبدأ بالفقه، الطهارة، الحيض، الجنائز، الصلاة، الزكاة، تتمت كتاب الزكاة، الصيام، الحاج، إلى آخر هذا يمكن تبعوا إليه. الآن ما هو الموقف من أحاديث الكافي؟ هل علماء الشيعة موقفهم من أحاديث الكافي كموقف السنة من أحاديث البخاري، أو أن هناك فرقا بين الموقفين؟ هذا الذي سنتطرق له في المحاضرة الآتية عندما نقارن بين الكافي وبين البخاري، وموقف علماء الشيعة من البخاري وعلماء من الكافي، وموقف علماء السنة من البخاري. والحمد لله رب العالمين.